سمعت لي من كلمة بين يدي الدرس هي على سبيل الذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. لقد طرق سمعي آنفا كلمة ألقاها بعض إخواننا، ربما لم يعني ما فهم الناس منه، حين قال بأن الشيخ نهى عن الصلاة هنا في هذا المكان. فبيان الحقيقة، ولكي لا تنقل الحقائق خطأ، إما بسبب سوء الحفظ أو سوء التلقين للآخرين والنقل إليهم، الذي نقوله بالنظر لمكاننا هذا هو أن هذا المكان ليس مسجدا، لم يتخذ مسجدا على الأقل حتى الآن، ولذلك فالواجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلوات الخمس بصورة عامة في المساجد، وبصورة خاصة بالنسبة لهذا الدرس ففي أقرب مسجد إلى مكان الدرس، لأن الواجب أداء الصلوات المفروضة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان آخر سواها. وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأمي إليها، إنما يؤدى فيها النوافل وليس الفرائض، ونحن عملا بهذه السنة التي أماتها جماهير الناس لا أستثني منهم خاصتهم، فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض، مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت، وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحظ على ذلك، كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحوال على أن نصلي السنن في غير المسجد الذي نصلي فيه الفرض. فأنا آتي إلى هنا من المسجد فورا، فتارة نصلي السنة والوتر هنا وتارة في الدار، فإذا رآني رائن أني أصلي هنا فإنما هي السنة، أما الفريضة فهي في المسجد. فأنا لم أنهى عن الصلاة هنا بمثل هذه الصلاة وهي السنن، وإنما أحض على ذلك، وإنما في المقابل أحض أخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد، وأن لا يأتوا إلى هنا فيقيموا جماعة أخرى، لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد. لكن إن فاتتوا الفريضة في المسجد لازم الشرعي ثم جاء إلى هذا المكان، فحين ذاك لا مانع من أن يصلي فيه جماعة هو وبعض من كان على حافلته. هذه تذكرة، وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا آنفة، وهي ألا ترهب أصواتكم بالحديث بعضكم مع بعض. وهذه النصيحة كانت في محلها، وكان الرد عليها خطأ مزدوجا، لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يشوش بها على من يصلي، سواء كانت صلاته نافلة أو كانت فريضة فاتته في المسجد. فإذا يجب أن نلاحظ هنا قضيتين اثنتين، إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة، هذا المكان ينبغي أن لا ترفع به الأصوات سواء كان هناك من يصلي أو ليس هناك من يصلي، لأن هذا من أدب المجالس. والأمر الآخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد، فإن فاتت فلا مانع من الاجتماع هنا بينما ليس من يبدأ الدرس، فيصلي من فاتت الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله. هذه هي الذكرى وهي تنفع به إن شاء الله. في هذه الليلة يبدأ بالحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله، والحديث صحيح كما يدلكم تقييده. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يثبت على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه: اذا انا مت احيطوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. فلما مات وعد به ذلك. فامر الله الارض فقال: اجمعي ما فيه، ففعلت فاذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، او قال: مخافتك، فغفر له. وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت أحرقوه ثم ذروا أو ثم ذروا، نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له. رواه البخاري ومسلم وراه مالك والنسائي بنحوه. من غرائب يتضمن من غرائب الحوادث والوقائع التي كانت تقع في الزمن السابق ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقع فيه من الغرائب والعجائب التي إما أنه لم يعد يقع مثلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة أرادها الله، وإما أنه قد يقع شيء منها ولكن لا يبلغنا خبرها، لأنه ليس لنا هناك من يستقصي هذه الأخبار إلا الخالق لأصحابها وأصحاب العلاقات بها، ثم هو يوحي بها إلى نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام، ثم هو يبلغها أمته موعظة وذكرى. من أجل ذلك أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد هو الفترة الوسطى في هذا الحديث، ألا وهي قول عبد السلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإن من خير ما يحدث به أحدنا اليوم عن بني إسرائيل هو ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صحت الأسانيد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. كما سمعتم فيه عجيبة من تلك العجائب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجل يشفق على نفسي لما حضر الموت، في رواية أخرى لم يعمل خيرا قط. في هذه الرواية الأولى استمر في إسرافه على نفسه أي وظلمه لها حتى حضره الموت، أي لم يكن من أولئك الذين يقضون شطرا من حياتهم في الإسراف في الفسق وفي الفجور، ثم قبيل وفاتهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويتوبون إليه. هذا الإنسان لم يكن كذلك، وإنما استمر في إسرافه وفي ظلمه لنفسه ومعصيته لربه حتى حضره الموت، لكنه لم يكن من أولئك الناس المغرورين الذين يسيئون العمل ثم يرجون من الله تبارك وتعالى المغفرة. هكذا كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يتواصلون على مغفرة الله عز وجل ولا يتعاطون من الأعمال الصالحات ما بها يستحقون مغفرة الله تبارك وتعالى. هذا الرجل كان معترفا بتقصيره وبحمايته على نفسه، ومع ذلك فيبدو من هذه القصة العجيبة بأنه كان إيمانه لا يزال حيا في قلبه، وكان لا يزال فيه شيء استحق به أن يدال مغفرة الله تبارك وتعالى، مع أنه سلك سبيلا ربما لم يسلكه أحد قبله ولا أحد بعده، ذلك أنه أوصى بهذه الوصية الجائرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت هذا الإنسان قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني. ولم يقنع بهذا ثم قال: اطحنوني. تصورا منه أن الحرق قد لا يأتي على عظامه كلها فيبقى هناك شيء قائم من هذه العظام، فتأكيدا لما خيل له من وسيلة للنجاة من عذاب الله عز وجل قال لهم: اطحنوني. يعني باعتبار ما كان إنسانا قويا فمات، فأمرهم بأن يحرقوه بالنار، ثم أكد لهم ذلك بأن يطحنوه، ثم يأخذ القاتل من ذلك الحرق والطعن ويصبح رميما. قال: ثم ذروني في الريح. وفي رواية أخرى فيها توضيح كما سمعتم وسيأتي أيضا، ثم أمر بأن يذروا أو يذروا روايتان، نصف الرماد هذا في الريح ونصف في البحر، مبالغ أيضا في أن يضيع على الله عز وجل في زعمه الظالم. قال: ثم ذروني في الريح. لماذا أوصى بهذه الوصية الزائرة الغريبة؟ حلف وبين فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا منه، أي من المفرجين على أنفسهم. فلما مات فعل بدينه. وهنا يظهر نوع من الطاعة من الأولاد للآباء، طاعة متناهية، ولكن يظهر أنه لم يكن عندهم، إما لم يكن عندهم في شرعهم أن مثل هذه الوصية هي وصية جائرة لا يجوز الإيصاء بها، وإذا ما أوصى بها جائر كهذا فلا يجوز للموصى له أن ينفذها لأنها مخالفة لشريعة الله عز وجل. فتنفيذ هؤلاء الأبناء لوصية أبيهم هذا يحمل على وجه من وجهين: الأول أنه ربما لم يكن في شرعهم أن هذا لا يجوز، والوجه الآخر أنه إذا كان ذلك في شرعهم فهؤلاء لم يكونوا على علم ذلك، ولذلك بادروا فنفذوا وصية أبيهم هذه. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك. بعد أن تفرقت ذرات هذا الإنسان المحرق بالنار والمدرو في الريح وفي البحر، قال لكل من البحر والأرض اليابسة: اجمعي ذرات فلان. وقال لها: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. فقال تبارك وتعالى مخاطبا بهذا الإنسان بعد أن عاده كما كان: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك، فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت فحركوه. انتقل من الخطاب إلى الغيبة. الغيبة قال: إذا مت فحركوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له. في هذا الحديث مثل رائع وعظيم جدا كتفسير لبعض النصوص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وكقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: سبقت رحمتي غضبي. مثل هذا الإنسان إذا ما سئل أي عالم في الدنيا عالما حقيقيا عن إنسان أوصى بمثل هذه الوصية ونفذت فيه، هل يكون مسلما أم كافرا؟ لا بد أن يكون الجواب هو كافر، والحجة واضحة بينة. ذلك لأن هذا الإنسان في هذه الوصية يذكرنا بذاك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن مشيرا إليه بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر الآية. فهذا الإنسان كأنه لا يؤمن، كأنه من هذا الجنس الذي قال من يحيي العظام وهي رميم. مع ذلك نجد أن الله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان. فإذا سئل عالم عن مثل هذا الإنسان ينسي بمثل هذه الوصية لا يسعه إلا أن يحكم عليه لأنه كافر كفرا يقلد صاحبه في النار أبدا لا يخرج منها. وإن الأمر كذلك فكيف يمكن أن نتلقى هذا الحديث بالقبول وظاهره يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنه منصوص هذا المعلوم في القرآن الكريم حين قال رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه آية صريحة الدلالة، أي بتعبير العلماء الأصول هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ودلالتها أن الله عز وجل يمكن أن يغفر أي ذنب مهما كان عظيما إلا الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل كتوفيق بين هذا النص القرآني القطعي الثبوت والقطعي الدلالة، التوفيق بينه وبين هذا الحديث من ناحيتين. الناحية الأولى أن الآية قالت لا تغفر الشرك أو الله لا يغفر الشرك والكفر غير الشرك، وبمعنى آخر إنما جاء في هذا الحديث ليس فيه شرك وإنما هو كفر، لأن يعني هذا الإنسان مؤمن بالله عز وجل وإيمانه بالله حمله على هذه الوصية الجائرة، لأنه شعر بأنه يستحق العذاب فخلاص من عذاب الله عز وجل له أوصى بها، فهو يخاف الله وليس يؤمن به فقط بل ويخاف الله، فكان من أثر خوفه من الله أن أوصى بهذه الوصية. فإذا هو مؤمن بالله ولم يشرك مع الله أحدا. فالتوفيق بين الحديث وبين الآية لأن تبقى الآية على ظاهرها إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما الكفر الذي ليس شركا فيمكن أن يقال إن الله يغفره، والدليل على ذلك هذا الحديث. قد يقول قائل هذا ويبدو لأول وهلة بأن هذا التوفيق مقبول ومعقول، لكن الأمر ليس كذلك، لأن هناك حقيقة شرعية يجب أن نكون على علم بها. أولا لأنه شرع يجب أن يفهم على وجهه وعلى حقيقته، وثانيا لأن هذا الفهم يساعدنا على التوفيق بين كثير من النصوص التي يبدو بينها تعارض وتضارب. ما هي هذه الحقيقة الشرعية؟ هي أن كل كفر شرك. معلوم لدى جميع الناس على أقل الفقهاء أو طلاب العلم أن كل شرك كفر، لكن العكس ليس معلوما عندهم. معلوم عندهم أن كل شرك كفر، لكن أن كل كفر شرك هذا غير معلوم عند جماهير الناس، مع أن هذا حق مثل ما أنكم تنطقون. أي كل كفر شرك فكل شرك كفر، لا فرق بينهما إطلاقا. ومن الأدلة على ذلك المحاورة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف بين المؤمن والمشرك. قال الله عز وجل: واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحصصناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه، قال صاحب الجنتين وهو كافر مشرك كما تستطيعون، لصاحبه المؤمن، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن هذه أن تبيد أبدا. ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا بالتعبير العام أو بالعرف العام أشرك أم كفر؟ هذا كفر، لأنه أنكر البعث والنشور. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أي مؤمن وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ختم موعظته ومحاورته لصاحبه بأنه لا يشرك كشركه، لا أشرك بربي أحدا. ففي هذا بيان أن الرجل صاحب الجنتين يعني البستانين حينما شك في البعث والنشور أشرك لله عز وجل. لذلك قال له صاحب المؤمن: أنت كفرت وأشرك، أما أنا فلا أشرك بربي أحدا. وكمان الفكرة أيضا تؤكد هذا، يعني في نهاية الآيات: وأصيح بثمره فأصلع القلب بفتحه على ما أنفق فيها وهي خاوية على رشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ما الذي أشرك؟ الظاهر أنه أنكر البعث والنشور، فأين الشرك؟ هنا النكتة. الشرك أن كل كافر بأي سبب كان كفره فقد اتخذ إلهه هواه. فمن هنا جاء الشرك بالنسبة لكل نوع كفر به صاحبه. من هنا قلنا إن هناك حقيقة شرعية، وهي أن كل كفر فهو شرك. وهذا السياق الذي نقلناه لكم أكثر دليل على ذلك. وعلى هذا فلا يصح التوفيق بين الآية السابقة في الذكر إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين هذا الحديث على الوجه الذي حكيناه آنفا. ذلك لأن معنى الآية بعد هذا الشبه هو إن الله لا يغفر أن يغفر به.
والحمد لله رب العالمين. هناك من الأسئلة سؤال: عندما قرأت كتابكم الآيات البينات الذي حفظتموه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية الثلاثة، وجدت اختلافا بين هذا العنوان والعنوان المذكور في الداخل وهو الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية الثلاثة، فهل هناك مقصود من الاختلاف اللفظي أو من الاختلاف اللفظي؟
والله مرة من أصل الناس
ما درجة الحديث ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وصل في القلب وصدقه العمل؟
الحديث هذا هو الصحيح.
هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف كما حصل في البضائع التي أتت من لبنان؟
الاحتمال له درجات، والأحكام لا تبنى على الظنون والأوهام. فإذا كان الاحتمال قائم على غلبة الظن حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه. وجل الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على الظن المكلف. أما مجرد خاطر خطر هذا لا يجوز الاختيار والتجاوز معه، لأنه يؤدي إلى الوسوسة وإلى الأوهام.
ما هو معنى المقصود من كلمة القرن؟ علما بأن الشاعر رجع إلى لسان العرب فرأى فيه يقيل القرن 100 سنة وجمه قرون، وفي الحديث أنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش 100 سنة وقرن من الناس أهل زمان واحد. ثم صحة الحديث قال أنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش 100 سنة.
أما هذا الحديث يخيل إلي أنه في القرن القادم، لكن لا أستطيع الجزء به الآن، فإن شاء الله بترك الأجل إلى تعيش من المراجعة. أما القرن فالمعروف عند الراجع عند علماء الحديث فهو 100 سنة. قال هذا يبنى الحديث المذكور بل يقاتل خير الناس قرني ثم الذين يبنون إلى أذني.
ما درجة الحديث قال علي رضي الله عنه قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالجنازة فقمنا وقعنا فقعدنا؟
حديث صحيح وتكلمنا عليه اجتهادا وفقها في احكام الجنائز قبل ثلاث سنوات.
بعد ان تقدم عن الطب اليوم كما تعلمون اصبح بالامكان نزع بعض الاعضاء من جسم الانسان وجرعه في جسم اخر كالكليه والعين، هل هذا جائزا شرعا ويثاب عليه المتبرع مع ذكر الدليل الشرعي على ذلك؟
هذه مساله في قضيه الحال مسألة حادثة ولا يتصور أن يوجد فيها نص صريح، وإنما هي من موارد ومسائل الاجتهاد. الذي منا إليه منذ عهد غير بعيد أنه يجوز التبرع من المسلم بشيء من أعضائه بشرط ألا يضر ذلك بشخصه هو، وهذا الشرط بطبيعة الحال إنما يعرفه الأطباء المختصون بإجراء العمليات هذه. فإذا كان هناك مجال للتبرع بعضو عين مثلا دون أن يتضرر بذلك المتبرع، فنرى أن ذلك مما يدخل في باب عموم قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ولو كانت بهم خصاصة. لكن المسألة فيها دقة كما ترون من ناحية التطبيق والتنفيذ من الأطباء أنفسهم، ولذلك فالرأي النهائي في اعتقادي أنه ينبغي أن يجتمع ناس من الفقهاء الإسلاميين، وعامل الفقهاء هنا هو الفقه الحقيقي وهو المستند إلى الكتاب والسنة وليس الذي يستند إليه جماهير المتفقهة في آخر الزمان، أقوال المتأخرين من المتفقهين أيضا. فأرى أن يجتمع بعض هؤلاء الفقهاء مع بعض الأطباء الجراحيين لتدارس هذه المسألة، وبذلك يمكن أن يخرجوا ببيان واضح محدد الجوانب ليكون المسلم في ذلك على بينة. هذا ما عندي. جاز ذلك تبرعه إذا جاز وهو حي فإذا أوصى بذلك بعد وفاته فنرى أن ذلك إن لم يكن من باب أولى فهو مثل الأول تماما. هذا الذي نرى والله أعلم.
سؤال في المرة الماضية عن بعض جمل أوردها خادم الإسلامي سرية ثانيا والبدعة الإضافية والصرفية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه ولا بأس بتنفيذ الحقيقة للدليل والبرهان. فما بأن يفيد
هذا المطالب وذكر السؤال في الحارجة والخرجية هنا وقضية الدين هذا محاضرة لابد أن يجمع الإنسان أقوال العلماء وأدلتهم ويوجه الراجع منها ويخطط ما يحتاج في تخصيص العقل وبهذا هذا أيضا بيان في رسالة التوسل أنواع وأحكامه وكلمة مختصرة في الجواب عن هذا السؤال. التوسل إلى الله بخلق من خلق نبي أو رسول أو صالح هذه ليست مسألة فقهية فقط بل هي لها مساس في العقيدة والواقع يؤكد ذلك لأن كثيرا من الناس حينما نجادلهم في هذه القضية يقعون في تشكيل رب العالمين في الحكام الظالمين الجائرين فيقولون كيف على البداية دون أي تفكير أن أخي كتب حاجة عند أمير أو ملك أنت حاكي رأسا ولا بتقصد أصفار نفترض احنا نتبارك معه مسكين انه لا نحطه اكثر فبظن هو انه غلبنا بحجته لكن ما يعرف كثير انه وقع في الكفر الصريح وهذا ما نبينه له بعد ذلك اقتران نقول له يا اخي اذا كان عندك امير بتكلمه بدون واسطه مثل عمر الخطاب وامير بدك واسطه او اكثر من واسطه ايما خير يرجع رابي فيه لحاله يقول لك عن بمال دواسطة هو خير من دواسطة طيب تعرف انك تزوج لم ترضى ان تشبه ربك بملوك العاجبين ولو انك فعلت ذلك لكفرت حتى شبهته بالملوك الجاهلين. عمر الخطاب مثلا تبع للنبي عليه السلام كان مفتح الابواب اي انسان ياتي البدر من الصحراء يقول يا عمر عرفت كذا وكذا ويسمعها منه فان كان حقا فقطع له والا صرفه. فعمر خير من الحجاج مثلا المدير الظالم فلو قال انسان ان رب العالمين يسمع من عبده بدون واسطه مثل عمر منتفق لان الله يقول ليس كمثل شيء خفيف ودور الجماعة معاني وشبه ربهم إلا بالملوك الظالمين. فهذه قضية فقهية فرعية كما يتوهم بعض دعاة اليوم إلى علاقة بالعقيدة الصميمة. نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون مثلا كما يقول عن ذلك الكاتب مثل الشوكاني مثلا. الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية لكنه ابتدع بالسنة وخرج عن التمذهب بمذهب الزيدية. هذا رجل مع قبله بقي عنده رواسب من مذهب القديم فيما يبدو والله أعلم منها أنه يذهب إلى جواز التوسل بالأولياء والصالحين لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق إشارة إليه آنفا مما أريه جماهير الناس اليوم لأن جاء الحديث في ذلك ويعني بذلك حديث الأعمى أينه طعن قطعا وهذا حكم شرعي،
فنحن نتعبد الله به.
هذا العالم بمثله ممكن ان يقال انه توسله من باب اختلاف الفروع الخطوة الثانية. اما جماهير المسلمين اليوم ليس توسله من هذا القبيل ابدا. واثر هذا كما قلنا هناك في الشرك خارج الفكر، والحمد لله رب العالمين.
مجريها من للأطفال غير راعيها، أتظنني أطفال شاركها أبغي التكسر من مغاليها. ما الفقر والقيلاء من خلقي، ما غاية الأموال أجليها، لكن خافيتي يشركها أني من المختار يهديها. الحب أضناني وأرقني، والعين ما جفت معاصيها، والشوق يبنيني ويبعدني بالذكريات يلوح خافيها، والمغريات تكاد تجذبني، والنفس تنهو حين تنهيها، لكنني أختار روضته والطيب أجساه غواليها. المصطفى خرجا بلا شبه، وصحائف التاريخ ترويها، بالرأي قد نصرت كتائبه وملائك الرحمن تحميها، والأرض كل الأرض مسجده وطهوره، والدين قاضيها، ورسالة المختار صادرة في الأرض قاضيها وجانيها، فالدين دين الله يحفظه، وشريعة الرحمن يؤديها، والخلق دعوة والحق دعوته ميسرة للناس لا تخشى مراميها. المصطفى المختار قائدنا، وجعابة المختار يقضيها، لا نستجيب لغير دعوته، أيعوق من أصنام قاريها. نحن عقيدته بأنفسنا، ونزيد عنها من يعاديها. الأخذ بالقرآن مصدرنا، وبسنة صحت فمن فيها لا نعرف التأويل يصرفها عما ورثنا من معانيها. لا نرتضي التعطيل في صفة أو نرتضي لله تشبيها، فهم الصحابة لا نضيعه، ومفضل الأفهام طافيها. من صاحب المختار مختلفا أقواله أجرى بما فيها. خير الأمور صحابة الهادي بشهادة الهادي لأهليها، والتابعون وكل تابعهم أكرم بثانيها وتاليها، لا تبلغ الأجيال مرتبة للصحب مهما جد ساعيها. فعدالة الأصحاب قلدها قرآننا، فالدهر يرويها، والناس قد خبروا مناقبهم، فالجيل بعد الجيل يحكيها. المصطفى بالرزق مختصصا، والرزق في الأخلاق عاليها، وأمانة المختار جربها أعداؤه، والخطو يفريها، والعفو سيمته، فمكته قد ضاق بالخلفاء ناديها، والصدق في أقواله وعلى أعماله دلت مبانيها. إخلاصه بين الورى مثل، وطوية صابت مطاويها، وسياسة المختار واضحة واللبس والإلهاب يأتيها. والأرض تستثنى طبيعتها، فلقد تزعزعها وتنهيها، الصبر في البأساء مارسه، وكذاك في الهيجاء ماضيها. الأرض ليست أرض دعوته، لكنها تحمي ملبيها، فالأرض تقسم من يسحرها، ويبوء بالخسران مثليها. النار تحرق كف لامسها، ويدور بالتحريك عاتيها، من يستجب للدين فهو أخي، وأخوة الإيمان يعليها. والمصطفى آخى، فلا نسب أعلى ولا خلفى تضاهيها. الدين للأرواح رابطة، والدين يرعاها ويمسيها، لله حب لا يخالفه من هذه الدنيا دواعيها. من كان في الدنيا له هدفا، باتت بأخراه مرافيها. المصطفى أدى أمانته، وهو الأمين على قوافيها، والله أكملها وتممها، والمصطفى فيها من كرمها لم يترك المختار أمته حتى تبين كل خافيها. ما قصر الهادي بدعوته، والله يحميه ويحميها. وتحمل الأخبار مستسما، وتبسم المختار يوهيها، وعلى المحجة فيها فارقنا بيضاء ليس يسير ما فيها. من زاد في الإسلام مبتدعا فقد ابتلى في النار صاليها. كل ابتداع في شريعتنا عشق وبالنقصان يرميها. آمنت بالإسلام كاملة أحكامه لا نقطع فيها. آمنت بالرحمن تممها واختار رحمته يؤديها. آمنت بالمختار بينها حتى تجلى كل ما فيها. آمنت أن الصف ما كتموا بل وضح الأحكام واعيها حتى أتتنا وهي صافية ما فاز إلا من يلبيها.